الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
اللي هو عندك السطر 1 2 3 4 5، بعد السطر كم 5 اكتب الآتي، صح؟ صفحة 283 فوق 283، سطر 1 2 3 4 5، صح؟ في حتة فاضية وبعدها 14، مش كده؟ اكتب بقى ثم إن لفظة دي نسينا نحكم عليها، احنا اتكلمنا عليها وما كتبناهاش، ودي مهمة جدا. ثم إن لفظة الشهر أو الشهرين، ثم إن لفظة الشهر أو الشهرين لم تأتي إلا من طريق خالد الحذاء عن الحكم، لم تأتي إلا من طريق خالد الحذاء عن الحكم، وقد رواه عنه 11 راويا، وقد رواه عنه 11 راويا، وقد رواه عن ابن الحكم 3، عن ابن عكيم، وقد رواه عن ابن عكيم 3 غير الحكم. وأنا عدوت لصفحة 281. احنا وقفنا عند حديث عائشة رقم 15، صحيح؟ طيب، رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتع بجلود الميتة إذا هي ذبحت. إذا هي ذبحت ترابا أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد. هذا الحديث أخرجه ابن عدي ومن طريق البيهقي من طريق معروف بن حسان الخراساني، قال حدثنا عمر بن ذر عن معاذ عن عائشة. وابن عدي رحمه الله تعالى قال: هذا منكر بهذا الإسناد، ومعروف بن حسان السمرقندي يكنى أبا معاذ، ده منكر الحديث. ما في زيادة عندك، صح؟ في كلام تاني؟ ها، هكذا؟ طيب ماشي، هكذا نقله عنه البيهقي. والذي في الكامل له ذا الكلام اللي نقله البيهقي في سننه، لأنه أخرجه من طريق ابن عدي. لما رجعت إلى الكامل هكذا نصه، قال: وهذا منكر بهذا الإسناد، ومعروف هذا قد روى عن عمر بن ذر نسخة طويلة وكلها غير محفوظة. تمام؟ يبقى أصبح إيه؟ أنه هو حديثه دي نسخة عن عمر بن ذر وكلها إيه؟ غير محفوظة، لذلك استنكرها ابن عدي رحمه الله تعالى. رقم 16، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لبعض أصحابه: اتني بطهور. فانطلق الرجل إلى بيت فإذا بسقاء معلق، فإذا بسقاء معلق، ها؟ معلق، فإذا بسقاء معلق. فقالت المرأة: إنه ميتة. فرجع الرجل إلى عمر فقال: إنها قالت إنها ميتة. فقال: ارجع إليها فسلها أدبيغ هو؟ فإن كان دبيغا فأتني منه بطهور. فرجع إليها فسألها فقالت: نعم. فأتاها منه بطهور فتطهر. أخرج الطبري بتهذيبه من طريق أبي حريز أن عامرا، من طريق أبي حريز أن عامرا الشعبي حدثه أن عمر بن الخطاب قال، ويسابه ضعيف لأجل الانقطاع بين الشعبي وعمر، فإنه لم يدرك. نص عليه أبو زرعة أبو حاتم رزيان والدارقطني وأبو حريز، هذا اللي هو عبد الله بن حسين الأزدي، ذا يخطئ، صدوق يخطئ. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، عامة ما يرويه لا يتابع عليه. واخرجه الطبري والبيهقي من طريق محمد بن ابي ليلى عن ابي بحر يحدث عن ابي وائل عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه انه قال: في الفراء زكاتها دباغها، اللي هو الفروة، زكاتها دباغها. واسناده ضعيف لاجل محمد بن ابي ليلى. وابو بحر اسمه ثعلبة على اختلاف في اسم ابيه، ترجم له البخاري الكبير وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل العظم المذكور، وقال: صالح الحديث. فلا بأس بتحسينه بمجموع طريقي ذا عن عمر رضي الله عز وجل عنه وأرضاه. 17 عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ القرآن فدعا بماء فأخبر أنه في سطيحة ميتة فقال زكاتها دباغها. وده أخرجه الطبري من عزو المذكور ابن شيبة بإسناد حسن. وعن عائشة قالت دباغ الأديم زكاته عند الطبري بإسناد صحيح إن كان عطاء سمع منها. وأخرجه بإسناد حسن أنها سئلت عن الفراء فقالت زكاته دباغه. وعن ابن عمر قال دباغ الأديم زكاته عند الطبري بإسناد ضعيف لقالة حسان بن عبد الله الضبعي. وذكرت بالجملة عن القاسم بن محمد سالم بن عبد الله عطاء بن أبي رباح إبراهيم النخعي الحسن البصري وغيرهم من جماعة التابعين بأسانيد صحيحة وحسنة وبما يشد بعضه بعضا. انظرها في تهذيب الآثار للطبري والمصنف بن أبي شيبة بالعز المذكور. عندك الترقيم اللي هو 284 على 1 وبعدين على 2 وبعدين على 3 ده المفروض هيكون تبع ل 284 ها؟ يعني ده المفروض هيكون أنا كتبت 14 على 1 ده يكون تبع رقم 14 تمام؟ يبقى اللي قرأناه سريعا دي ده كله هيكون قبل هذا الكلام. أنا أستقره ونشوف ما فيه بعدين ندخل على المسألة الفقهية تمام؟ يبقى دي زيادة من حديث معاوية وحديث المقدام بما يتعلق بالركوب على جلود النمور تمام؟ تكلمنا عن النهي عن السباع جلود السباع. طب جلود النمور وطبعا معلوم ان السباع يعني سبق النهي عن حديث النهي عن جلود السباع تمام؟ ومعلوم ان السباع اللي هي ايه؟ ذات تمام بالضبط. فلما وجدت كلاما في مسألة النمور تدخل وتدخل فرأيت من باب الايه؟ التتمة على اساس يكون احنا فصلنا في كل ما في الباب. وبعد ما لو انكم تستقرؤون ما سبق بعرض المسائل هذه بقى المسائل اللي هي الفقهية المسائل الفقهية هتجد ان شاء الله تكون كشفت بإذن الله تعالى بكل هدوء تمام؟ فحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن أبي شيخ الهنائي عن أبي شيخ الهنائي قال كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية رضي الله عنه فقال معاوية أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. طويل هو الحديث إلى أن قال وقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور؟ ده سياق في سياق نهى عن الركوب على جلود النمور نهى عن الركوب على صفف النمور. قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. وده محل الشاهد في الحديث. والحديث أخرجه أحمد والطحاوي في المشكل والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق قتادة عن أبي شيخ به. وقد رواه عن قتادة همام وهشام ومحمد بن عبد بن عبيد العرزمي وغيرهم. وخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبترش جلود السباع. ده سياق معمر عن قتادة والسابق سياق الجماعة عن قتادة. وعنده عند عبد الرزاق بالإسناد ذاته بسياق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثروج النمور أن يركب عليها. قالوا نعم. وهنا يكون السياق بصيغة الايه؟ الاستفهام كأنه أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثروج النمور أن يركب عليها. قالوا نعم. وده إن سلم من عنعنة قتادة يكون صحيحا. والنمر من جملة السباع صحيح من ذوات الايه؟ الأنير. عن المقدام ابن معد كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياسر النمور. ها؟ في صيام عن لبس جلود السباع وأن يركب عليها أو أن يركب عليها وأن يركب عليها. وده أخرجه أحمد والنسائي والطحاوي في المشكل والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين له، وخرج أبو داود ومن طريق البيهقي من طريقه ها من طريقه كلهم من طريق بقية اللي هو بقية بن الوليد. حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام به، وفي بعضها قال خالد وفد المقدام إلى معاوية فقال للمقدام أنشدك بالله. يبقى الأول جعله من مسند مين؟ المقدام مسند معاوية. ثاني جعله من إيه؟ الأول مسند المقدام، ثاني جعله من وفد إلى معاوية وده خطبه تمام؟ وده عند أبي داود والنسائي. وبقية ابن الوليد يدلس ويسوي، ومثله يشترط بقبول خبره التصريح بالسماع في جميع طبقات السنة. وتدليس التسوية شر عظيم. عن أبي ريحانة اللي هو شمعون بن زيد، شمعون بن زيد رضي الله عنه أصحاب المقلين في الرواية، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة شيء في سياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرة. وده أنا حطيتها الهدف، ما هو أحسنت دلالة النهي، دلالة إيه النهي، إنه يفيد الإيه أن الأصل فيه يفيد التحريم إلا لقرينة صارفة. فقال نهى رسول الله في سياق تاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم تمام. ومن جملة ما ذكر قال وركوب النمور في سياق والنمور بدون ركوب، لفظة الركوب دي أضحت إيه؟ إنه شيء بمفهوم السياق إنه يكون حرم الركوب أو جلد الإيه؟ الركوب على جلد النمو تمام؟ وركوب النمو. وفي إسناد قصة أخرجه أحمد أبو داود والنسائي والطحاوي في المشكل وفي المعاني له وغيرهم، وإسناده ضعيف لجهالة أبو عامر الحجري المعافري اللي هو عبد الله بن جابر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسرة وهي جلود السباع. خرجوا أحمد الطحاوي، أنا أظن في طريق عند ابن شهيهم في الناس يقول مهسوك، بس إن شاء الله ده أنا أجيب لك هو الاعتبار الحازمي بس من باب إيه؟ من باب زيادة المصدر يعني، عشان إحنا نقول إحنا نقلنا كلام عن الحازمي وابن شهيهم وطب ليه ما عدناش إليه، فأنا إن شاء الله أجيب لكم في المجلس القادم مجرد يعتبروا سجلوه في إيه في المجلس يعني. وأظن فيه لفظ تاني عن ابن عمر بسياق تاني بس ضعيف جدا متروك عند ابن شهيم برضو نجيبه من تتمة الايه الفائدة. أحمد الطحاوي من طريق يزيد بن أبي زياد قال حدثني الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن عمر، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي و شيخ في جهال هو الحسن بن سهيل. فذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن معين مشهور، وصفه ابن حجر بقوله مقبول. في سياق الطحاوي ظاهر في ان التعريف بالمسرة من كلام الراوي ابن عمر، انا قلت ايه ظاهره كما هو واضح، لكن في سياق احمد قال يزيد، يزيد بن أبي زياد هو الايه القال المثرة يعني اللي هو جلد النمر او جلد السباع. قال يزيد بما سبق ذكره المثرة جلد السباع. والراوى عن يزيد هذا يزيد بن عطاء اليشكري وهو لين الحديث، والراوى عنه عند الطحاوي عبد الله بن إدريس اللي هو الأودي، وده من الثقات ثقة. وقد استنكر النووي هذا التفسير، استنكر النووي هذا التفسير فقال هو تفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث. ده كلام، وطبعا في كد الأثير على أنه ده مما تصنعه النساء ويوضع كده كإيه يعني نقول مثلا كحاجة بتوضع على زرج الفرس او الحمار او البغل المركوب او كلام ده و... يعني ما بدينا فده اللي قال الامام النووي. ابن كثير قال هذا الكلام، لكن الامام النووي طبعا قال انت تفسير باطل، فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله وليس هو بباطل بل يمكن توجيهه، وهو ما اذا كانت المثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت، تمام كده، والنهي حينئذ عنها اما لانها من ذي الكفار واما لانها لا تعمل فيها الزكاة. ودي جايه مساله، جايه ايه مساله؟ طبعا احنا قلنا انه الشيء اللي هو حاضر، طيب حاضر اكمل الجزئيه دي ونرجع لها. النهي حينئذ عنها اما لانها من زي الكفار واما، يبقى هنا الحافظ ابن حجر رد تعقب النووي بانها ايه، بانه ده كلام باطل، ان اما ان يكون هو من تعريف ابن عمر واما ان يكون من طريق زياد صحيح. والمصرح به في اسناد احمد انه قال يزيد، قال يزيد هو اللي فسرت انه المثرى اللي هي ايه جلود السباع. فالإمام النووي قال إن ده تفسير باطل مخالف لما أطلق عليه الحديث، والحافظ ابن حجر رفض هذا الكلام ووجهه بأنه إذا كانت المثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت، فبيكون جمع بين كلام أهل اللغة وكلام الذي أراد الإمام النووي رحمه الله تعالى شيء مصنوع وليس من الجلود، تمام. وثم وجه النهي أو الأصل فيه، قال النهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار، هذه واحد هيبقى من خصوصيات زي الكفار هنا، وإلا ليس كل شيء من زي الكفار، يبقى يقول من خصوصيات زي الكفار عالم من أعلام الإيه، وده النهي في التشابه، يعني ليس كل شيء بمنع عنه، شيء من خصوصيات الكفار وده محل النهي ونهي عن التشابه في الكفار. وإما لأنها لا تعمل فيها الزكاة، إيه المقصود؟ طبعا احنا اتفقنا على انه المعنى بهذا الكلام ان اذا ذبح المأكول خلاص اصبح جلده حلال، ما في نقاش فيه، تمام، دبر او لم يدبر الامر هين، فدبانه من باب الايه الطهارة له، لا من باب يعني من باب الطهارة من ناحية المكروب الى اخره، اما كجلد هو طاهر. ان هيأتي مسألة بعدين، هل يجوز اكل الجلد؟ نبحث الخروف، ممكن اكل جلد الخروف؟ ها؟ ذبحت الخروف، ذبحته، هل ممكن اكل جلده؟ انطبت النفس له؟ لا، انا السؤال بقول وهل من عادته؟ اما انا قصدي حاجه واحده بس، عشان ضرب دار كلام لو انا هجيب النم بسم الله اكبر ذبح. طيب ما هو الائمه ما سابوش حاجه، قال كلام هذبح النم، طبعا قالوا كده كده اصلا النبي عليه السلام نهى عن كل ذي ناب، ونهى التحريم ده محرم، محرم اكل وكل ناب من السباع، ومع ذلك يتكلم في الائمه وفروع في المذاهب بكلام غريب عجيب، وكلام هذا رفض اهل التحقيق من الائمه السلف رحمه الله تعالى. لكن قالوا طب ماذا لو ذبح النمر، لو ذبح النمر لاجل جلده، هل هذا الذبح هذه التزكيه تطهره؟ احسنت، بارك الله فيك، هذا هو المعنى من ايه، من الكلمه دي وجاءت ايه تحليلها في الكلام، تمام، عشان لما نعرض الكلام بقى المساله الفقهيه بقى وتشوف قد ايه علم الحديث ده مهم جدا، وبالتالي بعد ما سئلتوا وانتوا هتبداوا تقولوا ايه الرجع المرجوع والاقوال دي كلها انحصرت في ايه، بدونه الموضوع بقى ايه، قل بقى ما شاء، مالوش بدايه ولا نهايه، تمام. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. واما لانها لا تعمل فيها الزكاة، تمام كده، لا تعمل فيها الايه، لان الاصل فيها الايه الحرمه، يبقى خلاص ليست فيها زكاه وليس في اهل للزكاه في الصوره الشرعيه، او لانها لا تزكى غالبا فيكون في حجه لمن منع، زود دي بقى في الخلف، او لانها لا تزكى غالبا فيكون في حجه لمن منع لبس ذلك ولو دبر، في قول جاي لمن منع لبس ذلك ولو دبر، احنا وقفنا عند في حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبر. ده تتم كلام ابن حجر. ولكن الجمهور على خلاف. كمل. ولكن الجمهور على خلافه. لبس ذلك ولو دبر حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبر. ولكن الجمهور على خلاف. خلاص. وأن الجلد يطهر بالدباغ. ده الكلام اللي جاي. ده الفتح 10 على 293 و294. بنرجع بقى لكلمة شيخ هشام في الحسن بن سالم بن عبد الرحمن ذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن معين مشهور. هل معنى مشهور تدل على التوثيق؟ صحيح. وده قلت ايه؟ قلت فيه جهالته. فقول ابن معين ده مشهور. تمام. طب مشهور ايه؟ كلمة مشهور لا تعني شيء. تمام. لا تعني شيء. وده قلت فيه جوز الحافظ ابن حجر هنا كلمة حق بقوله مقبول. فإن هنا في هذه الحالة يكون مقبول حيث يتابع وإلا فلا. تمام. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما وقال وعن جلود النمور. وعن جلود النمور طبعا الحديث عن الخد وعن الحرير وانا عزاوتك إذا أردت مزيد بيان، لكن الذي يعنيني في النص وعن جلود النمور لا سيما حديثه ضعيف اسناده ضعيف. وعن الجلوس عليها وعن الركوب عليها. يبقى نهى عن جلود النمور وعن الجلود وعن الجلوس عليها وعن الركوب عليها. وده اسناده ضعيف لاجل عن عاصم بن ريش وشيخي حبيب بن ابي ثابت كذلك. وخرج عبد الرزاق قال اخبرنا عباد بن كثير. ده انا طبعا ذكرته لشيء لانه يعني زعلت جدا من بعض المعاصرين انه قال عباد متروك، هو متروك ومع ذلك حطه في المتابعات. يعني هذه للاسف ما ادري يعني. عبد الرزاق قال اخبرنا عباد بن كثير البصري عن رجل احسبه خالدا عن حبيب به. وده طبعا اسناده هالك لاجل عباد فانه متروك متهم كذبه احمد. وقد ذكرته للتنبيه فلا يجبر ولا ينجبر لأنني رأيت من أخرجه في المتابعات ولا شيء.
هو المدن
الايه؟
أتى بنفس المدن
وحتى لو أتى بقى من
المدن. هو يعني
لا ما أصلت لو فتحت الباب دلوقتي يبقى أنت كده ضربت الأصول.
لكن أقصد هو إيه يعني هو ممكن يجيب من المدن كلام هو أتى بنفس المدن تجيبه مثلا
يبقى انك نصرت القواعد.
لا هو لا انا مع حضرتك بس هو ايه ممكن يكون يعني خدها
بس ينبه بقى.
أيوة
هو ينبه يقول انا ذكرته مثلا للاعتبار ايش الاخير الكلام ده يعني. لكن هو يحط لكم سكه مطلوب يسكت ويسيبها طبعا دي ايه ممكن تغمم على الذي لا يعرف صح ومش عايز يعني مطلوب او كلام ده جاب كتاب محقق مش عارف ايه ولا ايه مش في دماغه ايه معنى الكلمه. تمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة جلد نمر. لا تصحب الملائكة رفقة جلد نمر. لا تصحب الملائكة رفقة جلد نمر. لا هو نص كده أنا كان مع الضبط بس. أخرج أبو داود من طريق عمران اللي هو هنا عمران بن داور زي ما أنا كتبت عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة وسنده ضعيف لأجل عمران بن داور القطان. وده صدوق ياهل. وده أنبه إلى شيء آخر وهو يعني أخطأ من قال إن البخاري خرج له في الصحيح مستشهدا به وإنما خرج له في التاريخ الكبير. ودي نقطة مهمة جدا. تمام. يعني هذه خطايا يا اخواني خطايا وليست خطأ هذه من خطيئة. تمام. فالبخاري خرج له في تاريخ كبير ولم يخرج له في الصحيح. وقتادة مدلس وعنعنة من تتمة الكلام. ف هذه الروايات المرفوعة يشد بعضها بعضا ويشهد لها حديث أسامة ابن عمير الهذلي. طبعا حديث أسامة ابن عمير الهذلي نص في النهي عن جلود السباع، وهذه نص في النهي عن جلود النمور، تمام، والنمور من جملة الايه؟ من جملة السباع. وإليك بعض الآثار في الباب. أخرج الطحاوي في المشكل قال حدثنا يوسف ابن يزيد حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا يونس عن ابن سيرين عن أنس أن عمر، ركز بقى من دي، ابن سيرين عن ايه؟ عن أنس، ان ابن سيرين، لأن تأتي هنا رواية اهي بعدها على طول، تمام، ابن سيرين عن أنس أن عمر بن الخطاب رأى رجلا وعليه كلنسوة بطائنها من جلود الثعالب فألقاه عن رأسه وقال ما يدريك لعله ليس بذكي. دي بقى جاتها ذكرت فيها كلام بعدين، وهذا نص طبعا في أنه لو علم أنه ذكي لم يكره له لبس ما هو فيه. نعم، ايوه، لا ليس ده، انا ذكرتها على اساس ليه انا عرفت السؤال اللي هو الكلام اللي ذكرته انت اجابت عن الشيخ محمد، تمام، لانه ورد عن عمر هذا وعن عمر خلاف هذا كما سبق ذكره، ده توجيه ابن عبد البر كما ياتي بعده. وعند عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال راى عمر. يبقى ده هنا ايه الوصف، مين هنا؟ انا، تمام كده، راى على راس رجل قلنسوه فيها من جلود الهرر فأخذها فخرقها وقال ما أحسبه إلا ميتا. وأخرج الطحاوي في المشكل قال حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر أنه كان لا يرى بجلود السباع بأسا إذا دبغت. وخرج عبد الرزاق عن حميد عن حجاج، ما لقيتش حميد دوت، سأدر بقى ربما يكون تصحيح يشوف مين حميد، لقيت دي تحرر تفصل كده تحرر، تعجلت فيها كده ان احنا ايه هذا مرة ده حجاج ابن أرطاء، لانه عبد الرزاق له رواية عن حجاج يروي عن حجاج، فعايزين نشوف مين حميد. قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول لا باس بجلود السباع اذا دبغت، ويقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميته. هيبقى علته هنا ايه؟ الزبير خلاص صرح، ما عشان كده جبت الاسناد ده، يبقى هنا ايه حكيته في الحجاج. نعم، ما نشوف حميد من حميد، وهيبقى حجته الرئيسية اللي هي من علته الرئيسية في مين؟ في حجاج، لا عن ابي الزبير، وهو ده سبع بالسماع ما ثبت ليش، لكن هو يخطئ والاوهام. يبقى تشوف حماد وبعدين يحرر ونديله حكم نهائي، والا هو كده كده مداره على مين؟ يعني حتى انا حميد متابع بحماد، ده لو حتى قلنا انه مجهول يعني، يبقى هنا اسناده ضعيف لاجل
حميد دي حماد برضو
يعني نحاول برضو نرجعها مره ثانيه، يعني نشوف برضو مين حميد دوت. مفيش معنى عشان كده، بس قلنا برضو ما نتعجلش. لا ما ماذا؟ لا ما انا بصيتها سريعا كده، بس ما. نجيب بقى من اسمه حميد وننظر فيه، ما كانش يبقى هو ممكن يكون تصحيف ولا حاجه في ايه في المصنف، وبعدين هنشوف هل عبد الرزاق يروى عن حماد، لان اصلا عبد الرزاق يروى عن حجاج. يبقى ده مداره على ابن ارطاء، وصرح الاستماع بهذا الطريق، لكنه رجع الاصل ايه ان هو نفسه معلول، تمام. عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن جلود النمور فرخص فيها وقال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة. والطحاويف المشكل من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود أن عروة بن الزبير كان له سرج نمور. وعند عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله بن الحارث أخبرني هشام بن عروة أن أباه لم يكن له سرج إلا وعليه جلد نمر. وهذا إسناد يشد ما قبله طبعا لأجل ابن لهيعة. عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون قال كان ابن سيرين يركب على جلد نمر. قال وكان عمر بن عبد العزيز يركب عليه. وده إسناد واضح صحة. عبد الرزاق عن معمر عن ابن سيرين قال سألت عبيدة عن جلود الهرر فكرهه. وهذا إسناد صحيح. عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني بشر بن المفضل عن سراج. سراج هو داود. داود السراج. داود الثقفي. داود السراج الثقفي ده من رجال النسائي أيضا وده مجهول. يبقى إسناده ضعيف لجهالة السراج. حكم بجلاق ابن مدينة أظن إن شاء الله ابن مدينة وذكر ابن حبان في الثقات. سأل الحسن عنها. سئل أن عفوا داود السراج سأل الحسن عنها أي عن جلود النمور أو السباع فقال لا بأس بها. ركب عليها في زمن عمر بن الخطاب. ده انتهى كده انتهت الأخبار والأثر. كده استطردنا ايه في كل الأخبار التي وردت في المسألة. ويعني الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. طبعا المفروض بقى بكون بتكرار اللي فات. المفروض ما صحيح المفروض اللي هو المجالس اللي مرتبطة بعضها ديت لان طبعا ايه يعني الحمد لله في بداية ما نظرت في المسألة كانت مسألة مشكلة للغاية. فيعني احمد الله عز وجل فالمسألة لما نقرأ بقى مسألة فقهية بقى نحتاج هدوء فيها كده ولنرى أهمية علم الحديث. وبالتالي احنا بنقرأ أن بهدوء بقى كده ماشي كده. ثانيا المسألة الفقهية في حكم الانتفاع بجلود الميتة مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم حسب ما سبق في الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة. تمام. اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على ستة أقوال. طبعا دولك ان شاء الله المجلس القادم كده يعتبر احنا انتهينا من هذا المجلس باستثناء بعض مسائل خفيفه خالص. وان شاء الله بنحاول ننتهي تماما من هذا الحديث لان مساله الخنزير والاصنام وكامل الامر فيها منهي وبعض الاشياء اللطائف اللي هي من جمله ما في الحديث. انه طبعا الامام النووي ذكر سبعه اقوال فانا دخلت القول بتاع امام الشافعي لانه وانا عزلته ليه هنا الان خليتهم ستة لأنه ذكر قولي على أساس أنه دخل الكلب مع الخنزير. تمام. الإمام ابن عبد البر خلهم أربعة أقوال. الإمام الحازمي خلهم اثنين. قول جمهور العلماء أو أكثر العلم وبعدين القول الثاني اللي هو بالمنع المطلق لا ده ولا ده ولا ده ولا ده قبل ولا بعد. تمام. لكن الحق ما ذكرته بهذا الاستطراد ولكل يعني قوله في متنافى في المراجع. فالقول الأول يطر بالدباغ جميع جلود الميت، يطر بالدباغ جميع جلود الميت إلا الخنزير، ركزوا بقى معانا، يطر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الخنزير. ما في فرق بين مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم على هذا القول، وده قول جمهور العلماء. طبعا ما اعرفش بقى اقول لك بقى ايه، اقول لك مين اللي قال ما من الصحابه تبعت تشوف الاثار سبق تمام ايه. فانا ذكرت الاثار بتغنيك عن ايه ان انا اذكرها، اللي بيذكرها في المصادر على اساس ما ذكرها من جهه اهل الحديث، فانا ذكرتها كاصول تمام. بعد كده ده كلام ائمه الفتوى اللي هم ما بعد هذا الجيل، انا عندي جيل الصحابه ثم جيل التابعين واتباع التابعين تمام. ائمه الفتوى في جيل اتباع، في جيل أتباع التابعين، وما بعد أتبع الأتباع، وهكذا تبع أتباع التابعين. ما دون ذلك ما فوق ذلك بقى بيكون إيه اللي هم التابع اللي بيستدل به أيضا على المسألة. ده قول جمهور العلماء منهم الأربعة، خلي بالك بقى منهم إيه الأربعة، في أقوال هتيجي أيضا عن بعض الأربعة. إلا أن النووي قد عدا إلى مذهب الشافعي استثناء الكلب مع الخنزير، عشان كده ايه سحبت القول، ما في داعي ان اذكر الايه، لان كلامه ككلام الجمهور سواء باستثناء الايه انه دخل الكلب مع الخنزير تمام. يبقى اصبح القول الاول يطر بالدباغ جميع جلود الميتة الا الخنزير، ومذهب الشافعي استثنى الايه الكلب مع الخنزير وقت الكلام فيه. ويطر الجلد بالدباغ ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا يعني ايه ظاهرا وباطنا؟ لانها ترتب عليها كلام استخدامها في المائعات واليابسات. يعني ايه؟ انا ذكرت هنا الان يعني اللبس الجلوس عليها عامل غرابي لا مش عارف ايه ده كلها يابسات، اما المائعات ما احطش فيها ميه ولا احط فيها اكل ولا شرب ولا ايش كلام ده. معنى الايه؟ معنى ايه الكلام؟ اي نعم نركز بقى على نشوف هذا الكلام والحكم يكون في ايه تمام. يطر الجلد بالدباغ ظاهرا وباطنا، ويجوز استخدامه في اليابسات كالجلود عليها كالجلوس عليها تمام. ونقول بقى والغربلة ولبسها ولبسها تمام وشبهه، شبه ذلك بقى كله، والمائعات كالقرب والسقاء وشبه ذلك كله سواء، لا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. مستندهم عموم الخبر عن ابن عباس مرفوعا أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والعموم والحصر في هذا الخبر بينهما تلازم ظاهر، العموم والإيه إنما أيما تمام. والعموم والحصر في هذا الخبر بينهما تلازم ظاهر، في رواية زيد بن أسلم وأبي الخير عن ابن وعلى عن ابن عباس. معايا انتوا بقى المفروض دي خلاص احنا معايا ولا لا؟ اي احسان دي قصة الايه اللي هو المكان اللي راح المغرب ومش عارف ايه الكلام ده او راحين ايه نعم. في رواية زيد بن أسلم وأبي الخير عن ابن وعلى عن ابن عباس في قصة أنهم استخدموا أو يستخدموا أسقية المجوس فيها الماء والودك، والودك اللي هو الدهن الدهن أو شحم الحيوان المذاب، يبقى ده قربة فيها إيه؟ فيها مية وفيها إيه؟ يبقى استخدمت في المائعات أو لا؟ مع كده استخدمت في المائعات، وده جلد مجوس. هي هتقول لي شاهد مش يعني ذبحوها على السنة ولا ذبحوها بأي طريقة على طريقة مجوس ايه ما ده الشاهد عشان تعرف ايه محل الدلاله في الدلاله في في الكلام ان دي اسقيه مجوس تمام، ما لهمش مله ولا شيء، فهتكون ريكس صح. يبقى حكم الايه اما انها تكون ميته او في حكم الميت، ده محل شاهد. ومع ذلك استخدموها في الماء والودك، وقيل ابن عباس هذا الكلام فقال عموم الخبر، وده ذكرنا جدا في الترجيح بعدين تمام معايا كده. فابن عباس رضي الله عنه وارضاه نص الخبر بعموم ايما اهاب ايما اي اهاب اذا دبغ الاهاب اي اهاب اي جلد دمغ فقط ايه؟ فقط طهر، مع ان القصة في شيء معين من هذا الطريق الغير محموم. تمام كده؟ طيب. وهذا يعني انها ميتة او في حكم الميتة. فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره، وايما اهاب دبغ الى اخره. فهذا ظاهر في العموم، صح؟ هذا ايه؟ ظاهر في العموم، سواء كان مأكول اللحم كما ورد في بعض الروايات في الباب انها كانت شوى ذبحوها، تمام، وغير مأكول اللحم كما في بعض الروايات الاخرى. فلا يقال ان العموم مخصوص بمأكول اللحم. هيقول لك طب النص واحد والنص ورد فيه شاء وورد فيه نص عام، يبقى العام اللي هنا هينزل على ايه؟ هينزل على يحمل على الخاص. هقول لك طيب دي عن مين؟ عن اهل الكتاب، عن مجوسي، تمام. يبقى رجعنا لايه؟ رجعنا الى خصوص الحكم، تمام، وعموم الخبر لحكم ابن عباس. هقولها ثاني، تمام كده. اللي هنا بيقول لا، انا عندي روايه في روايه زيد ابن اسلم ذكر قصه الشاء اللي ذبحها، في روايه ابي الخير لفظ عام اتينا ناتي المغرب ويكون مثلا ياتينا اهل في النص الاول قال المجوس والايه والبربر الى اخره، المجوس، تمام. في النص الثاني قال ناتي المغرب ويجينا اهل ياتونا المجوس بالاسقيه وفيها الماء والايه والودق، صحيح. طب دي ما فيش فيها لا شاء ولا غيره، فيها قربه. ثاني قالوا ان فيها ذبح وشاء وعملوا منها ايه، تمام. تقول طيب الصورة صورة خاصة. طب هنرجع من الجهة الثانية، من الذي ذبح الشاة؟ الكلام عن المجوس، الكلام عن الايه؟ عن المجوس، وذبحوها وعملوا منها الإربة. رجعنا بقى للكلام اللي أجاب عليه الشيخ محمد، فإنه هل تذكية الشيء المأكول اللحم يطهر؟ هو طاهر، صح؟ طيب مين اللي ذبحه؟ انا لما اذبحه طاهر، لكن من غيره يذبحه حتى ولو شفت بقى الكلام ان ذبحه باي شكل لا تاكله مما لم يذكر. يبقى دي مساله سبق تحلها باستفاضه، تمام، لما اهل الكتاب لقيت التشكلات الموجوده عندنا اليوم في مساله ذبيحه اهل الكتاب بطريقه غير مرضيه عندنا، هم لا يذبحون الان، يضرب مسدس بالنار بتاع الخراب مش عارف يغرقه في الميه مش عارف ايه الكلام، تمام. ومع ذلك بعض المشايخ المعاصرين واذكر بالتحديد الشيخ قرضاوي، هذا طبعا يوم ناقشنا المساله، انه بيقول يجوز ان دي طريقه ذبحته على الكلام على هذا الشيء. وطبعا ده تمت مناقشته والرد عليه من اثار وكلام اهل العلم وبكلام واضح بما لا يدع مجالا للشك، تمام. لكن المقصود هنا ان الذبيحه هي هتكون ميته او في حكم الايه؟ حكمة. أصبح العموم اللي قاله الحافظ الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله عنه، تمام، يخرج الخصوص من إيه؟ من القضية هنا. أنتم معايا كده ولا لا؟ أنتم فهموا ولا لفت؟ تقول إيه؟ اي مين اللي ذبح الشاة؟ حلو كده، خلاص يبقى انتوا معايا كده، يبقى اصبح الموضوع ايه؟ الموضوع بقى منتقل، هما اللي ذبحوا مش انا اللي ذبحت، تمام. فده وجه الايه؟ وجه حتى السائل من التابعين او من الصحابه عشر ابن عباس ساله قال له بس دي بتاعت مين؟ له دلاله السؤال بحد ذاته، ليه ايه؟ له دلاله، يعني دي بتاعت مجوس غير مزكاه تزكيه شرعيه. لا هم كل يأتوني مثلا جابوا القربة، فطبعا قال بس دي ايه؟ قربة بتاعة المجوس، او احنا نروح هينزلنا كذا كذا وفيها كذا كذا، حكوا الوضع بتاع دي مجوس، يعني حالهم ليس كحالنا، تمام. فرد ابن عباس الله عز عنه وارضاه بيفصل بالقضية: ايما اهاب دب فقط، حتى ولو كان المذكر ذكي ايه؟ شرعي، حتى ولو كان ميتة مأكولة اللحم او غير، ده المقصود هو بقى، لان بقت ميتة هاكلها مش هاكلها خلاص، لان المأكول انا ابدا كده في ايه؟ شرعيا بذكر الله عز وجل عليها أنا كمسلم. ده محل الشاهد في الكلام. ما احنا انت بتتكلم منظور لغوي. تتكلم على كلام الائمه الان ان التزكيه اللي هو بمعنى عندنا ان معنى المراد بالتزكيه الذبح المشروع الذي يحل ما بعده. انت ما انت ما بتكلمش على الكتاب بقى محل خاص. انا بقول من مجوسي تمام. خلاص اصبح ليست محل. لذلك كان الكلام من اصحاب ابن عباس له اللي دي تبع ايه مجوسي فاطلق الخبر تمام كده. ده اللي هو يعتبر الجزئية المقوية لهذا القول. تأين تمام كده. نعم. ومع ذلك قال ايه قال هذا الخبر. نعم. وهو هو الذي روى خبر ميمون بالشال تمام. دي لها دلالة ايضا عنده في هذا القول. احسنت بالضبط. وده المعول القوي لهذا. نعم. فلا يقال ان العموم مخصوص بما اكل اللحم لان ابن عباس روى حديث شات ميمونه ثم روى عموم الخبر في كل اهاب وقد سمع ما سمع من السائل تمام.
انت صاحبك ورا
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار بالعبد المذكور وقد دخل فيه كل جلد الا ان جمهور السلف أجمع أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك. هل تركزوا من هذا الكلام؟ قد يدخل فيه كل جلد. ظهر الايه؟ النص ودي في قوله قلبي كده. إلا أن جمهور السلف أجمع أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك. فخرج بإجماعهم. وقد نقل عن أبي ثور الإجماع أيضا على خروج الخنزير من النصوص الواردة. ده بالصفحة اللي هي رقم 326 بقى قبل الصفحة دي على طول. وقال ابن عبد البر في صفحة 349 من نفس العزم إلا أن جمهور العلماء الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل ويلزم من شذ عنهم الرجوع إليهم خصوا جلد الخنزير وأخرجوه من الجملة فلم يجيزوا فيه الدباغ. بيتكلم عن الايه؟ عن الجمهور. لابد من التعليم جزئية وهي هذا ليس اضطرادا إلا بقرينة الدليل. هو بيتكلم عن ايه؟ عن الجمهور تمام؟ وهذا بخلاف ما حكاه وهذا بخلاف حكاية الإجماع العام. يبقى فرق بين يحكي اجماعا عاما فرق بين يحكي اجماع ايه اتفاق الجمهور او اللي عمل على الجمهور عند هذا الكلام. ده شيء وده ايه وده شيء تمام. الان هو اعتمد على ان جمهور العلماء اجمعوا على خروج الايه الخنزير وكما قال لما اذكر من الايات لكن ده يلزمه دليل بخلاف الايه بخلاف الاجماع هو ذاته دليل. وقفت على معتمد الإجماع أو لم أقل مدام حكي الإجماع من مصادر موثوقة وسلم لها للعلم في النقل يبقى الأصل إيه الأصل اعتبار وقفت على حجة الإجماع أو لم أقل أو وقفت على معتمد الإجماع أو مسند الإجماع أو لم أقل بخلاف ما يقال بالنسبة للجمهور. وقال في التمهيد بالعز المذكور نقلا عن مالك وأكثر أصحابه في الخنزير لأنه محرم العين حيا وميتا جلده مثل لحمه لا يعمل فيه الدباغ. ركز الكلمة دي لا يعمل فيه الايه لا يعمل فيه الدباغ كما لا تعمل في لحمه الذكاء. مش تبع لو جبته دبحته بسم الله شفت ازاي عندي خلاص اصبح يبقى دي نقطة ايه جزئية مهمة لا يعمل فيه الدباغ كما لا تعمل فيه في لحمه الذكاء. انتهى كلامه. نعم جاي الكلام لسه ما نسيبش حاجة ما تستعجلش الشعر كله جاي. قلت هذا الكلام يؤيده طبعا ده كلام عاجل وجاي الكلام في الخنزير والكلام فيه مختصرا او يعني بشكل في اجماعات لقوله تعالى في المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فقوله حرمت عليكم الميتة هنا ناحية أصولية، حرمت عليكم الميتة مطلق الايه؟ الميتة، تمام؟ ده عموم مخصوص. بايه مخصوص؟ يبقى خليني بالمسألة بتاعتي الآن، يبقى أصبح النص لا يخصص إلا بمثل، تمام؟ فهنا الـ في قول عز وجل حرمت عليكم الميتة، ده عموم حرمت الميتة، فده مخصوص بإيه؟ بأحاديث الباب باستثناء الجلد المذبوح من الميتة، حرمت كل الميتة، صح؟ لا تنتفع من الميتة بالأهم ولا عصا، حديث ابن حكام بقى اللي خد بيه أحمد في اللي جاي، لا تنتفع من الإيه؟ من الميت، ظاهر النص ده يؤكد ظاهر إيه؟ الآية. طب وما في الباب؟ أيما إهاب قد دبغ، يبقى قبل الدبغ غير حلال، بعد الدبغ، وده من جملة الإيه؟ الميتة، صحيح؟ تفرق بين ما قبل الدبغ وما بين بعد الدبغ. وفي قوله أو لحم خنزير، هذا يعني تحريمه حيا وميتا، إذا كان حرمه حيا ولو حتى ذكي ادعاء ما يكون، يبقى حيا يبقى من باب ايه؟ او لا يكون مثل ما قيمة له، وانه ركس ولا يعمل فيه الدباغ لو كان، وانه لا يعمل فيه الايه؟ فيه الدباغ، لقوله تعالى في الانعام: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ريبس. وفي هذا كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وهنا تنبيه: نقل الطبري في تهذيب الآثار بالعدل المذكور عن أبي حنيف وصاحبي: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ، ولم يذكر استثناء، يعني كلام إيه؟ كلام عامهم، تمام؟ لعموم الخبر أيما إهاب، وقالوا: وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير. ده بينقل الطبري عن أبي حنيفة وصحبي مطلق أو عموم الكلام بدون استثناء خنزير لعموم الخبر أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقالوا: وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير، انتهى كلامه. وهو موافق القول الطحاوي في مشكل الآثار بالعزل المذكور نحو ما ذكر الطبري عنه، ده ما حبيت أذكره لأنه هو بنحو ما ذكر الايه؟ بنحو ما ذكر الطبري. ده القول الأول. يبقى القول الأول اللي عليه جميل العلماء واعتمد على ايه؟ على عموم خبر ابن عباس، وبالتالي وجهنا من خبر ابن عباس ومن خبر شات ميمون إلى آخر. القول الثاني قالوا: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه. هنبقى نخش في الجد بقى اهو، منين الكلام ده؟ شو بقى قيمة التحقيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يطهر الجميع، طب جميل، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، وهذا يعني أنها طهارة ايه؟ غير كاملة، صح؟ طب ايه الفرق بين الظاهر وبين البطن ومنين؟ إذن هذا القول، القول الثاني قالوا: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، وده يعني أنها طهارة غير كاملة. وبناء عليه قالوا: يستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى دوان، اكتب دون المائعات، ده سقط يعني السياق الاقتضائي، ويستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلي عليه لا فيه. شوف الكلام. وبعدين ثانية: لا يصلي عليه ويكره بيعه. وده قول مالك في المشهور في حكاية جمهور أصحاب عنه. شوف بقى ايه عظمة التحقيق العلمي ورحم الله الأئمة رحمة واسعة. والأمان ايضا ما زلت اكون رد بهذه النقلات وهذه الاشياء على المدرسة الزور اللي موجودة الآن من مشايخ والدكاترة اللي بيقولوا هذا الكلام، إنه ما فيش حاجة لا نكرع المخالف ولا بالخلاف وإيش الكلام ده كله، كله قول يعتبر دول إما مين رجح بينه وخذ اللي يعجبك، ده طبعا كله فشل من قائله لما عايته هذه البحوث والنظر في كلام الأئمة وعلم الحديث إلى غير ذلك رحم الله تعالى أئمة السلف. هو قول مالك في المشهور في حكاية جمهور أصحاب عنه خلافا لابن وهب من أصحاب مالك، فإنه يقول بطهارتها كاملة. رجع طبعا مع القول الأول صح كده تمام، وهو الصواب كما انتصر له ابن عبد البر. ابن عبد البر ايه واصيل في المذهب المالكي، لكن هو امام ورع ما عندوش ايه يعني المجاملات ماف على حساب دين ماف، ودي مثال من عشرات الامثله سبقت عليه. كما انتصر ابن عبد البر، وقد تعقب ما ذكره عن جمهور اصحاب مالك بقوله نكتب بقى كده بقوله عشان السياق بس بقوله وهذا كله استحباب لا يقوم عليه دليل. الله ذكر كلام ده صفحتين ثلاثة، فلان قال ابن القاسم وابن الحكم وعن مالك وش كل ده، كيف في النهاية قال كل هذا استحباب لا دليل عليه. هتقولوا بقى احنا اصحاب مالك وش كان ده كله ما في رحم الله الأئمة رحمة واسعة تمام كل هذا استحباب لا يقوم عليه دليل. وكذا استبعده الحافظ ابن حجر كما في الفاتح بالعزم المذكور، وهو كما قال رحمه الله تعالى. ومستندهم حديث ابن ثوبان عن أمه عن عائشة. أنا قبل المجلس في يعني سبحان الله مصدر فاتني في الرجوع إليه في الناس ومنطقة مشاهين، قلت أبر يعني أرجع كده إيه وأنا بعد ما ذكرت الكلام بتاع اللي هو كلام الحازمي ولم أرتد قول الحازمي بالنسخ، لأن رواية شعر وشعر رواية معلولة كما سبق الكلام فيها تمام، فما ينفعش أنسخ بيها. فقلت أنا ما أجد من سبق الحازمي بمسألة النسخ، فتذكرت إيه الناس نزلت المكتبة قبل المجلس ب يعني 10 دقائق كده، فالناس منطقة ابن شاهين، فخلت بقى سريعا فوجدت الحمد لله ايه ما وقع بصدري، وغدت ابن شاهين نص عليه ورد على من زعم الناس ابن شاهين. ابن شاهين قبل ابن الحزين بمسافات، ابن شاهين مات 385 تمام، والحزين مات 585 يعني فات بينهم كم سنة؟ 200 سنة تمام. فطبعا رد هذا الكلام وما في نسخ ولا شيء، واعمل ايه الخبرين بالجمع بين الاخبار بن حزيز بن عكيم وغير ده محل الاشكال في الموضوع. فالشاهد ان انا وجدت هناك روايه ابن ثوبان عن ابيها عن عائشه، فده تبقى اشكاليه هل هو تصحيح او يعني خلل كتابي او مضاي، فان شاء الله برجع في لو ثبت لي جديد باتيكم ان شاء الله عز وجل مجلسنا القادم ونبه عليه. طبعا هنا مستنون حديث ثوبان عن أمه عائشة عن أمه عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع وفي السياق أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغ تمام. ويشهد له حديث أم سلمة مرفوعا ألا استمتعتم بأهابها. يبقى الكلام واضح في إيه؟ استمتاع. طب منين بقى التفريق بين الظاهر وبين الباطن؟ وليه خدوا الظاهر وسابوا الباطن؟ ده الكلام اهو. طب ده المستند اللي بتقول عليه انه استمتاع. طب ليه انتوا خدتوا ضرب سبتوا الباطن؟ من عموم الخبر بستمتعوا بكم كله، اجلس عليه البسه انام عليه اشرب فيه المهم ايه اباع مطلق الاستمتاع. يبقى لابد علشان يخصص جهه معينه من جهه الاستمتاع لابد بالايه؟ لابد ببينه واضحه صحيح نص اعتمد عليه، لان ده في تحليل يعني في حل وفي حرمه تمام. ولذا كان ابن عبد الرحمن الله تعالى قال بما قال ولا دليل عليه. طبعا ولا حجة فيه لهم في تفريقهم بين طهارة الظاهر والباطن واستخدامه في اليابسات دون المائعات على الجد هبة، إذ يرده بقية الأخبار والأثار الواردة في الباب. يعني ما هنا الكلام، ما هنا الكلام ده عشان قال كده شوف الأئمة لا يسلم. ليه؟ ما الفرق؟ هتصلي عليه لكن ما البذور تصلي فيه. شو الكلام؟ تمام. هعمله مثلا ايه؟ اركب عليه، اعمله غربال مش عارف ايه، لكن ما جوابوش بحط فيه مية او ثاني لاخره. لا. ليه ومنين؟ نعم. لا هو تعالى شيخ محمد لو قالوا على مسألة تنزيل او شيء او كلام ذلك، مسألة على المنع يطهر ولا يطهر، يحل ولا يحل، فطبعا يحل ولا يحل، فدي القضية. تمام. ثم ان كل التخصيص دوت مبني على ايه؟ لا تخصيص الكلام هذا. ولذلك الخبر قال كل استحباب لا يقوم عليه دليل، ورده ابن عبر نفسه، وكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله. القول الثاني ده ايه؟ سقط. القول الثالث قالوا يطهر الجميع والخنزير والكلب ظاهرا وباطنا. يطهر الجميع والخنزير والكلب ظاهرا وباطنا، وده قول داود الظاهري، وحكي عن ابي يوسف، وسبق عن الطبري نقله عن ابي حنيفه وصحابيه فيما يقتضيه عموم النقل، وهو ظاهر قول الطحاوي الحنفي في المشكل، وهو قول جماعه من المالكيه اللي هو سحنون وداود بن علي ومحمد بن الحكم، مستندهم عموم الخبر ايضا ايما اهاب دبه فغطاه، وانكره الجمهور كما قال ابن عبد البر. ايه وجه الانكار؟ وجه الانكار من دخولي، من جهه دخول الخنزير في عموم الحكم، ان سبق الكلام ايه ابن عبد البر رحمه الله، وطبعا في القول جمهور العلماء باستثناء الخنزير. تمام. وياتي طبعا في الكلام واجمع عليه الجمهور العلماء، والبينة واضحة بكلام الله عز وجل، ويأتي فيه مزيد بيان في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. قال ابن عبر وأنكره الجمهور. ووجه الإنكار من جهة دخول الخنزير بعموم الحكم. طب وأما الكلب ملوش وجه. ليه؟ لأن الكلب من جملة السباع من ذوات الأنياب فلا يضره، وهذا ظاهر بما سبق ذكره، ويأتي لاحقا مزيد بيان. تمام. يبقى ده أيضا هيرد على استثناء الكلب أيضا مذهب الشافعي. أنت معايا كده؟ يبقى ده أيضا هيكون وفيه رد كذلك على دخول الكلب مع الخنزير في الاستثناء عند الشافعي. تمام كده. القول الرابع قالوا يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. يطر بالدباغ جلد مأكل اللحم ولا يطر غيره. يبقى خصص ايه؟ مأكول وساب غير المأكول. وده قول الأوزاعي ومالك في رواية شاذة. لا لا ابدا، ده هو عمل حديث انه ده عندك حديث ميمون بتاع الشاذ. تمام. نعم. فده قول الأوزاعي ومالك في رواية شاذة انفرد بها أشهب عنه، وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق في رواية، ويزيد ابن هارون، ومستندهم حديث شاذ ميمونة، وحديث النهي عن جلود السباع، نهي عن جلود السباع. يبقى اخذوا بظاهر حديث ميمونة في المأكول، وبظاهر حديث نعى السباع في الايه؟ في غير المأكول. تمام؟ قلت اما حديث شات ميمونة فهو من رواية ابن عباس عنها، وهو الذي روى مرفوعا العمومة في قصة خاصة في أسقية المجوس. تمام؟ ورجسها ونجسها مؤكد فهي ميتة، أو في حكم الميتة كما هو ظاهر لا يخفى. تمام. يبقى أصبح الكلام اللي احنا قلناه هناك في حديث ميمونة مع حديث ابن عباس في القول الأول أيضا بناخده هنا كذلك. تمام. إن ابن عباس وروى حديث ميمونة هو لما سئل فيما يتعلق بالقربة من جهة المجوس هو الذي قال بعموم الايه؟ بعموم الخبر. إذن هو أعلم بما يقول رحمه الله تعالى. أما حديثنا عن السباع عن جلود السباع فهو مخصوص بالدباب، فجائز أن نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بجلود السباع إلا أن تذبح، صحيح؟ إلا أن تذبح أو إلا بالدباب. وبهذا نجمع بين النصوص، وانظر صفحة 285 ده القول الرابع. القول الخامس قالوا لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباب ويحرم الانتفاع به بها قبل الدباغ وبعد، خلاص كله تمام. لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ على العموم على الإطلاق، ويحرم الانتفاع بها قبل الدباغ وبعد الدباغ. ماذا يخدموا إيه بقى ده؟ حديث ابن وكيع لا تنتفعوا بإيه؟ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عمومها، وده قول أحمد في المشهور عنه وبعض أهل مذهبه، ومالك في رواية شاذة كما قال ابن عبد البر. شفت بقى شفت الكلام؟ ها؟ ومالك في رواية شاذة كما قال ابن عبد البر، ومستنده ظاهر حديث ابن وكيع ورأوه ناسخا كما قال الحازمي في الاعتبار بالعزم المذكور. هنا ذكر لطيفة جميلة قوي يعني حبيت أذكرها لإخواني، ذكر بإسناده إلى أبي الشيخ الحافظ لعله الشيخ الأصباني، قال حكي. أدي أول حاجة فيها، بس دي مش هنعول عليها يعني، لكن مقصود من إيه من القصة فيها لطيفة، وإن كان طبعا بسيط تمريرها كان. قال حكي أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي وأحمد بن حنبل حاضر، أن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعية وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة إذا دبغ، فقال الشافعي دبابها طهورها. أعمل إيه؟ عموم النص، هل بقى من الكلام أعمل إيه؟ عموم النص تمام؟ أنا بدور في دماغي حاجات كتير في أصول الفقه، بس مش عاوز إيه يعني يحصل فيه تدخلات، لكن دي إشارات لطيفة قوي يعني والإخوة اللي درسوا الأصول الفقه بيمشوا معايا يعني، لكن بقف عند جزئيات عشان نربط الإيه الأصول الفقه مع الحديث مع مأخذ الأئمة في الدليل في الاستدلال، ودي نقطة مهمة جدا تمام. يبقى هنقول بقى باب إيه بقى تنفعنا كل المسائل دي كلها في تخريج الأصول على إيه الفروع على الأصول تمام. وطبعا ده علم إيه علم شاق، ودي على فكرة الرسالة بتاعت الدكتوراه إن شاء الله بتاعت الدكتور جمال عبد الغني، إن هو إن شاء الله يعني في الموضوع دوت من جانب في تعالج تخريج الفروع على الأصول. إن شاء الله عليه قوي ربنا يحفظه. فقال الشافعي دباغها طهورها، فقال له إسحاق ما الدليل؟ خلي بالك بقى دي اللي طقت لنا اهي ماشي يا اخواني، منين؟ ما قلتش في الكتب وروح دور انت، لا ما قلتش في الكتب روح دور، اما اتكلم وانا قدها ولا ما اتكلمش. فشوف بقى المثال، قال له اسحاق ما الدليل؟ فقال حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق الحديث تمام بالسطرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم باهابها؟ تمام. فقال له إسحاق حديث ابن عكيم دليل معه، ودليل كمان هو حديث ابن عكيم كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر. هنا بقى عظمة علم الحديث، قلنا الرواية معلولة بشهر أو شهرين لم تأتي إلا من طريق خالد الحذاء، وأنا ذكرت هنا البيان فيه، قبل موته بشهر، ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصر. فهذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث، شوف الكلمة دقة الكلمة، قال يشبه أن يكون ناسخا، شوف كلام اللي إما بتحفظات تمام، يشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمون، لأنه قبل موته بشهر بنى على الرواية، تمام؟ فقال الشافعي هذا كتاب وذاك سماع. دخلنا ما في الايه تشوف في اصول الايه الحديث، هذا كتاب وهذا ايه هذا سماع. شوف رد اسحاق رحمه الله جماعة. فقال اسحاق ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر فكانت حجة بينهم عند الله تعالى. معي؟ فسكت الشافعي، صحيح؟ فسكت الشافعي، يعني هتكون حجة ان عسلم بعت ودعاك الى الاسلام ولم تؤمن، صح؟ ان عندك يا بالاسراء عزنا مش رجيم وما كنا معذبين حتى شوف الترابط على كلام الامة وبعض نظر الامة ما بلغتوش الحج. لا ده النبي رأى صلى الله عليه وسلم بعت اليه وكتب له، وذكر الحجة بينهم عند ايه عند الله. فسكت الشافعي. فلما سمع، شوف الالطف، فلما سمع ذلك احمد بن حنبل ذهب الى حديث ابن وكيم وافتى به، ورجع اسحاق الى حديث الشافعي. وصلت الحوار ده بين مين؟ بين اسحاق وبين الشافعي، واحمد بيسمع رحمه الله الجميل. فاسحاق رجع لراي الشافعي، واحمد سمع كلام اسحاق وراح ايه لحديث اسحاق بن راهويه. شو كنا؟ من ايه؟ يا مع وقوع المناظرة اسحاق رجع لرأي الشافعي، واحمد راح لمين؟ لقول اسحاق بن راهويه. وفهمت كده من اقصد؟ قال الحازمي وقد حكى الخلال في كتابه ان احمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم رجعا، وطريق الانصاف به ان يقال ان حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة. وختم رحمه الله تعالى بالجمع. طبعا قد حصلك دي مع ان في كلام زيادة ما حبيت ان انا انقله، يعني انه خارج عن موضوعنا وملوش هو طبعا في فوائد لا شك وعزوتك اذا حبيت ان ترجع، لكن انا عايز المهم فيما يتعلق بالمسألة. وختم رحمه الله تعالى بالجمع بين الاحاديث بحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدماغ، كما قال ابن عبد البر والنووي وغيره. وطريق الجمع هو الحق. واما قوله في حديث ابن عكيم كثل اضطراب فليس كذلك، وقد سبق تحقيقه وكشف طرقه. واما لفظ شهر او شهرين فانها لم تاتي الا من طريق خالد الحذاء عن الحكم ابن عتيبة، وقد رواه عن الحكم 11 راويا. وعن الحكم كم؟ 11 راوي، 11 راوي من الحفاظ المتقنين، ولم من الحفاظ هو غيرهم، عشان ايه ما يبقاش كلهم ايه لانه فيهم طبعا الموثق، من الحفاظ هو غيرهم لم يذكر هذه اللفظة. ورواه كذلك 3 غير الحكم، لو انكم تذكرون تمام، غير الحكم عن ابن عكيم فلم يذكروها. يبقى الحديث لم ترد فيه لفظ شهر وشهرين إلا من طريق خالد الحذاء عن الحكم، طريق فيه طبعا انقطاع بين الحكم وبين ابن عكيم، وطريق تاني هنقول موصول، لكن على كل حال لم تأتي هذه إلا من طريق خالد الحذاء، خالف فيها 11 أدي من وجه، وخالف فيه 3 كمان من وجه تاني، يبقى كام؟ يبقى 14 على ابن عكيم. فهذه الحالة لم تأتي إلا من هذا الطريق، فكيف أبنى عليها نسخ منسوخ؟ هذا الذي كنت دونته. فلما رجعت الى النسخ منسوخ ابن شاهين فوجدت الحمد رب العالمين ما قلته في هذا الكلام، فكيف يرد بها كل ما ذكر في الباب وعليه فلا يجوز دعوى النسخ. هذا من جانب. ومن جانب اخر، لا يجوز ادعاء النسخ الا اذا تعذر الجمع. ثم رايت ابن شاهين في النسخ والمنسوخ بالعزو المذكور قد توسع بذكر الاخبار باسناده وذكر حديث ابن عكيم وما يعارضه في الباب كما ذكرت. ثم قال وهذه الاحاديث لا يمكن ادعاء نسخ لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها بالاخر، الى اخر كلام ذكر طبعا صفحه، الى ان قال فيستعمل الاهاب بعد الدباغ ويحضر قبل الدباغ، فنستعمل الخبرين جميعا ولا نترك احدهما للاخر
للآخر وهذا هو الحق. وجائز أن نقول على إثر بقى ما قال لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب إلا أن يذبح أو يقال قبل أن يذبح. هنا أنبه على شيء هو قول ابن عباس رحمه الله تعالى: وأما ما روي عن عمر وابنه وعائشة وبمعقوم عمران بن حصين في بعض المصادر في كراهية اللباس ما لم يكن ذكيا من الفراق، هذا يعني أنه لا يطر بالدباب، فيحمل ذلك عندنا ذكى ابن عبد البر على التنزه والاختيار والاستحباب لأنهم قد روي عنهم خلاف ما تقدم. وهو كما قال رحمه الله تعالى: وأنبه على شيء كما أسر عن عمر في صفحة 284 فإنه ليس بذكي. السؤال: هل تعمل الذكاة في السباع؟ الذكاء يعني ممكن أذبح سبع، أذبح نمر، أذبح أسد، أذبح مش عارف ماذا، ممكن أذبحه تمام. إن كنا لا نذبحه للحمه، طب هل يجوز ذبح لأجل جلده؟ ولما أذبحه في هذه الحالة هل معنى ذلك إن بالذبح يطهر جلده؟ ده المعني من إيه من هذا الكلام، وتبقى فيها مسألة كبيرة في هذا الشيء، لكن عرضته حتى لا يفوتنا شيء في الباب. التحريم قائم لازم في كل ذي ناب من السباع للخبر الوارد عن أبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني والمقدام وغيره، ولكن هل تذكيته لأجل جلده تعمل فيه يعني الطاهر أم أنه باقٍ على ركسه للأخبار الوارد في الباب؟ محل خلاف لا سيما في فروع المذهب المالكي، والصواب وما عليه جماهير الفقهاء من أهل النظر والأثر، وجزمه ابن عبد البر ودافع عنه. وإن حكم جلده حكم لحمه إلا أن يدبغ للنص الوارد أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيضا النص دباغه طهره. أما أن يقال إنه طاهر إذا ذبح لأجله فهذا خلاف الصواب، لأن الذكاة فيها ليست بذكاة مشروعة وليست محلا لها. دي خلاصة فصل المذكور في الباب، لأن طبعا في أقوال قيلت في فروع المذهب وطبعا لم يعتبرها ابن حجر. هنقول هذا القول وبعدين عشان نصلي معك. قول السادس والآخر أنه قالوا لا يشترط الدباب. شو بقى القول الغريب؟ لا يشترط الدباب، فإنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في اليابسات والمائعات سواء. شو بقى الكلام ازاي؟ كله بقى أصبح لعبرة بإيه؟ لعبرة بمسألة الدباغ. وده قول الزهري في المشهور عنه، قول الزهري في المشهور عنه. ولذا لو تذكر حديث مطرق الزهري استطردت فيه مين روى عن الزهري بالدباغ ومن روى عن الزهري بغير الدباغ، عشان ده جاب منين إن مشهور عن الزهري هذا الكلام تمام. وكذا مشهور عن ليث بن سعد أيضا وعنهما خلافه، وهو الصواب المناسب معه ما في الباب. شو بقى الكلام؟ ومالك في رواية شاذة. يبقى مالك له كم رواية اتنقل عن أصحابه؟ أكثر من رواية، هو بقى مع كل مسألة تعتبر كم. ومالك في رواية شاذة من طريق ابن الحكم لم يرتضها ابن خويز منداد لأنها خلاف المشهور عنه، وحكم بشذوذها ابن عبد البر. طبعا إخواني اللي أنا بذكره ده يعني يعتبر إيه؟ خلاصة ودي مهمة جدا جدا جدا، يعتبر لما اذكره ده هوت والرواية وشاذة ومش عارف ايه الكلام ده كله، ده جدا مهم. حتى لو قالوا في رواية وملك في رواية واصل بسمعها دي كلها، ده اسمه التحرير والتحقيق العلمي في المسألة. ماشي اخواني؟ طيب. قال ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى: ما علمت احدا قال ذلك قبل الزهري. جميل. ومثله قال الطحاوي في ليث بن سعد. كان دي غرائب ايه؟ غرائب اقوال تمام. وادي قول سادس في المسألة. وقال النووي رحمه الله تعالى: ووجه شاذ لبعض اصحابنا لا تبفي عليه ولا التفات. اظن دي فوائد ذهبية لنا كطلاب علم لا ننساها ابدا، ودي اصول، دي اصول فقه، يعني اصول على طريق الفقه. اصول على ايه؟ على طريق الفقه. من قال بخلاف هذا الكلام كل مرة بنبه عليه بكل بساطة أقول من أين لك هذا الطريق. يبقى عندنا مئات المسائل ومئات الورقات بقول له خد اتفضل منين الكلام بتاعك ده، ملوش أي أصل. في عمل السلفين ولا عمل أهل التحقيق في جميع المذاهب فيما رأينا كما نرى. وفي هذا رد وفي هذا وغيره ماذا مما ذكرته فوائد جدا طبعا لنا طلب علم ردود مفحمة للذين يطلقون الزمام لدعا ولا نكران على المخالف وأدب الخلاف والحوار وليأخذ من شاء ما شاء فكلهم إما إلى آخره. فهذه مدرسة زور روجها دكاترة وشوك الزور الضعفاء الحيارة كما نسمعهم في الفضائيات ووسائل الإعلام مقروءة مسموعة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير. طبعا دي الطرق هاي صح المجلس القادم طبعا كده أنت هتقرأ هتحصل مسألة في قولين صح هيبقى القول الأول والقول الرابع والقول الأول مقدم تمام القول الرابع على الاحتمال لكن طبعا الأول موجه للبريء الموجود. أما القول بقى الثالث والقول الثاني والقول السادس واضح الايه واضح الكلام في بما لا يدع مجالا للشك وللحديث بقية إن شاء الله تعالى إذن الله عز وجل أن نجمعنا إياكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.